أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشهيد بعض النماذج التي من خلالها نحاول الوصول إلى معرفة تعريف علم الأصول وبيان معنى العناصر المشتركة. فبدأ بطرح بعض الأسئلة التي يجيب عليها الفقيه من خلال الروايات، فاستدل برواية يعقوب بن شعيب في المسألة الأولى، وبرواية علي بن مهزيار في المسألة الثانية. نأتي الآن إلى الإجابة على السؤال الثالث. قال: ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإجابة بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. فإذا نفهم نقض الصلاة، يقول: والعرف العام، يعني فهم أهل اللغة، يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها، تنقض الصلاة يعني تبطل الصلاة. إذا نقرأها على العربي ينقضه يعني يبطله بالمعنى اللغوي. فيأتي الفقيه يستنبط من هذه الرواية أن القهقهة إذا الإنسان كان متوضي الوضوء لا يبطل، لكن إذا أثناء الصلاة يقهقه يعني يضحك بصوت عالي مع الصوت فالصلاة تكون باطلة. أما الابتسامة لا، الإنسان يقدر يبتسم بلا صوت وصلاته تكون صلاة صحيحة من ناحية فقهية، بعد مو من ناحية القبول أن العمل مقبول أو غير مقبول، هذا بعد شيء آخر. الفقه يعني الرسالة العملية لا تتدخل في مسألة القبول، هذا يبين لك فقط الرسائل العملية تبين لك صحة العمل، أن العمل صحيح الآن مقبول أو مو غير مقبول، هذه تكفل في علم الأخلاق. علم الأخلاق اللي يتناول القضايا الأخلاقية، يعني الصورة القلبية للإنسان والصفات القلبية، يتناول في علم الأخلاق. هناك يقول لك أن هذا العمل مقبول أو غير مقبول، بنية التقرب إلى الله يكون مقبولا مع خلوص النية، هذا بعد ما يتناوله الفقه. نعم الفقه قد يتناول بعض الأشياء من الأخلاق، لكن بالمقدار اللي يحتاجه. مثلا إذا صلى رياء بطلت الصلاة، فأخذ الرياء من علم الأخلاق لأنه هنا جانب عملي مترتب عليه. فإذا الفقه أو الرسالة العملية تتكفل فقط ببيان صحة وبطلان العمل، أما قبول العمل وعدم قبوله فليس من اختصاص الرسائل العملية بل من اختصاص علم الأخلاق. والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها، وزرارة ثقة وخبر الثقة حجة، فالنتيجة هذه الفاء النتيجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة. إذن يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، مسألة في الصيام، مسألة في الميراث، ومسألة في الصلاة، ثلاث أبواب من خلال أسئلة الثلاثة. وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب ابن شعيب، يعني من حيث السند، من حيث السند الروايات أسناد الروايات مختلفة. وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة، طبعا زرارة من أصحاب المقربين من الإمام الصادق عليه السلام، في كتب الرجال تجد له مدحا وتجد له ذما. طبعا هذا الذم، طبعا عن المخالفين يقولون بأن زرارة أكو ذم عليه في الكتب الرجالية. الجواب أن الإمام الصادق عليه السلام كان أحيانا يذم بعض أصحابه حتى لا ينمسك، يذمه حتى يقولون لا يقولون هذا من أصحابه. فوارد أنه عن زرارة أنه حتى كأنه ابن زرارة سأل الإمام الصادق عليه السلام عن أنه ذمه، فقال به المعنى أنه حفاظا عليه، أنه حتى يكون محفوظا. وشنو؟ الآن بعد نتكلم بالمعنى العام للثقة. نعم المفروض يقول رواية عدل، بس الآن الثقة بالمعنى الشامل للعدل والثقة بالمعنى الاصطلاحي، فاعتبرها بالمعنى اللغوي.
الشيخ أمين حسب زرارة وقول الطغاة، فإحنا دليل ظني ولا يقين؟
دليل ظني، نفس الرواية دليل ظني، لكن حجية الرواية عندنا دليل يقين. يعني نفس حجية الرواية، حجية خبر الثقة لابد من وجود الدليل اليقيني. نفس خبر الثقة يعطيك ظن، لكن الله عز وجل يعني الشارع يقول اعتمد على هذا الدليل الظني. طبعا لابد عندنا أدلة يقينية تقول لنا بالاعتماد، بجواز الاعتماد على الخبر الظني. أحيانا بعد في إثبات خبر الثقة، إثبات حجية خبر الثقة تينا الأدلة.
القرآن عندنا الدليل اليقيني.
شنو هو؟
القرآن.
القرآن نفسه نعم الصدور ماله ثابت، لكن الآيات تعطيك ظن، بعض الآيات ما تعطيك يقين. لأن المعنى اللغوي الآن مثلا معنى القرء بين الحيض والطهارة، يرجعون المعنى اللغوي. فإذا نعم هو ثابت الصدور من الله عز وجل، لكن دلالاتها ظنية، الدلالات نفسها دلالات ظنية. لذلك نأتي الواحد بيبحث في معنى الكلمة، تروح لكتب اللغة فيها كثير من صيغ الأمر. القرآن الكريم صيغ الأمر تدل ظاهرا على الوجوب، فإن دلالات ظنية. نعم يقينية الصدور من الشارع من الله عز وجل، ولكن دلالاتها ظنية. يعني يقولون قطعية الصدور ظنية الدلالة، في الروايات ظنية الصدور ظنية الدلالة، إلا في الروايات المتواترة تقول عندك بقطعية الصدور. أما في الروايات غير المتواترة ظنية الصدور تقول احتمال كبير أنه صادر من الإمام عليه السلام لنقل الثقة، لكن الثقة ممكن يشتبه ولا ما ممكن يشتبه. نعم نفس الرواية بما نعم الرواية الأصلية صادرة من المعصوم عليه السلام، لكن هذه الرواية الآن نقل الراوي قد يزيد كلمة، المهم ينقل بالمعنى أيضا ما ينقل باللفظ، لأنه كان يعتمد على الحفظ. فشوف أحيانا الروايات طويلة، شوف الراوي حافظ الرواية. نعم يطلع من الإمام عليه السلام مهما كان أنه يحفظ مثلا صفحة كاملة في خلال مرة واحدة سامعة من الإمام عليه السلام، يقول ممكن أنه بعض الكلمات ممكن يكون فيها تغيير بعض حروف الجر، لكن إحنا دورنا أن نعتمد على الرواية كما هي، هذا الاحتمال ما نأخذ فيه. يقول ما دام أنه راوي ثقة فينقل كما قال الإمام عليه السلام. لذلك تجد الرواية الواحدة من روايتين من نفس الراوي فيهم بعض الكلمات مختلفة، بعض الألفاظ، لأن نقل أحيانا ينقل بالمعنى مو بالألفاظ. ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص. فإذا بحث من حيث السند رواية ثقة أو غير ثقة، الآن البحث الثاني يأتي إلى المضمون إلى المتن. فإذا في الروايات عندنا البحث السندي أنه نثبت أنه هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة، ثم نأتي إلى المضمون ماذا نفهم من المضمون. قل دلالات الرواية ماذا يدل على أو ماذا تدل على. ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه. إذن الروايات من حيث السند ومن حيث المتن. ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة، قواعد عامة أدخلها الفقيه في عمليات أو في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة: واحد، الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. إذا نرجع إلى فهم أهل اللغة عن الموجودين في عصر المعصوم عليه السلام، المعصوم عليه السلام يتكلم بألفاظ، السامع يتلقى هذه الألفاظ يفهم منها فهم معين، هذا الفهم حجة وليس بحجة. قل هل يوجد طريق آخر لفهم كلام المعصوم؟ ما يوجد طريق آخر، نفس كيفية تفاهم الناس بعضهم مع بعض، المعصوم عليه السلام استعمل نفس الوسيلة. لو أن المعصوم عليه السلام لم يرضى بهذه الكيفية من التفاهم لبين لنا طريقا آخر في فهم كلماته وألفاظه، فطالما أنه لم يبين لنا طريقا آخر في التفاهم بين الناس، فمعنى ذلك أننا نرجع إلى طريقة التفاهم الموجودة بين الناس. بعد خلي أكمل، اصبر اصبر بعد حبة حبة على قولته، حتى نرجع الآن العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، ما بيطوف لك ولا عبارة في الكتاب حتى يكون بعد عندك شرح كامل للكتاب. وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. نقول الآن فهم أهل اللغة حينما يسمعون الكلمة، هذه الكلمة تعطيهم ظهور لهذه الكلمة، يعني ظهور المعنى، ظهور معنى الكلمة. يعني في الذهن من يأتي الآن كلام المعصوم عليه السلام، الألفاظ تنتقل إلى الذهن، تتحول إلى معاني. اللفظ ينتقل إلى الذهن، أولا يحدث في الذهن تصور لللفظ نفس حروف اللفظ، ثم يترجم الذهن هذا اللفظ إلى المعنى على حسب الخلفية الموجودة عند هذا الشخص بمعاني الكلمات. لذلك نشترط فهم أهل اللغة، كما أنه في اللغة العربية، في اللغة العربية الناس الذين هم عرب يفهمون، ممكن واحد أجنبي دخل عليهم بعد كلامه مكسر ما يفهم كل الكلمات. لا، نفترض أنه نشأ في بيئة عربية وكان الكلمات عنده، الحصيلة اللغوية موجودة عنده، فحينما يسمع هذه الجملة يفهم منها المعاني التي يريد المعصوم. يعني المعصوم عليه السلام أكو عنده معاني ذهنية يترجمها إلى ألفاظ ثم يتكلم بالألفاظ، أنت السامع تتلقى الألفاظ تترجمها إلى المعاني. الهدف عند المعاني الموجودة في ذهنك تكون متطابقة مع المعاني التي يريدها المعصوم عليه السلام. والمعصوم في التفاهم كان يستعمل نفس اللغة العربية، وكان يستعمل طريقة التفاهم الموجودة بين الناس، ما طلع طريقة جديدة أو اخترع طريقة جديدة. فإذا المعاني ترجمها إلى ألفاظ، ألفاظ يلقيها على أسماع السامعين، السامع يأخذ الألفاظ يجعلها في ذهنه، يصير تصور لفظي، تصور لللفظ، ثم يترجمها إلى معاني. المعاني الهدف أنه من خلال هذه المعاني نريد أن نستكشف ماذا يريد المعصوم عليه السلام أن يقول، يعني ما هو المراد الجدي للمعصوم. المعصوم يريد أن ينقل المعاني من ذهنه إلى ذهن السامع، ما عندنا طريق آخر، ما عندنا يحط له واير يوصل له، فعن طريق الألفاظ في التفاهم، ومثل كمبيوتر، كمبيوتر تحط له وايرين معلومات تنتقل، ما عندنا هذا الأمر. الذهن هكذا، المتكلم يتكلم بكلام، تأخذ الكلام الترجمة إلى المعاني المرادة. لذلك أقول لك آتني بقلم، مباشرة تأتيني بالقلم، أنا استعملت ألفاظ، الذهن حول الألفاظ إلى معنى القلم، ثم أنت نظرت إلى الواقع الخارجي، هذا كان يسمونه قلم، أتيتني بالقلم. فإذا صار عندي ظهور عرفي، يعني ظهور المعنى لهذا اللفظ عند العرف، يعني عند الناس المطلعين على اللغة. فصار عندي ظهور المعاني أو ظهور الألفاظ في هذه المعاني. هذا الظهور الذي يكون لأهل اللغة، هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ فإذا الظهور يعني ظهور الألفاظ في معانيها، العرفي يعني عرف الناس يعني فهم الناس فهم أهل اللغة، هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ فنقول أنه لولا أنه حجة المفروض بعد إحنا لا نفهم شيء لا من القرآن ولا من الروايات. إذا مو حجة معنى ذلك القرآن بعد ما نقدر نفهم منه شيء، ولا نستطيع أن نفهم شيء من كلام المعصوم لولا أنه حجة. لماذا هو حجة؟ لأن هذه كانت طريقة التفاهم الموجودة بين الناس، المعصوم أتى استعمل هذه الطريقة. لو لم يكن راضيا عن هذه الطريقة في التفاهم لاخترع لنا طريقا آخر في التفاهم، وطالما أنه لم يخترع لنا طريقا آخر للتفاهم معنى ذلك أنه نرجع إلى طريقة التفاهم الموجودة بين الناس، فصارت حجة لأن المعصوم استعملها، لذلك يقال عنهم بحجية الظهور العرفي. تقدر تشرح إذا قلنا شو معنى حجية الظهور العرفي؟ تروح تأخذ الشريط مرة ثانية وتكتب هالعبارات وتحطها بالامتحان. زين الكتاب ما موضح حجية الظهور العرفي شنو؟ وراح يك سؤال هذا مش ما معنى حجية الظهور العرفي؟ لا نفس الشيء، الكتابة نفس الشيء، حتى الكتابة من تقرأ العبارات نفس الشيء يأتي إلى ذهن أهل اللغة شيء معين، هذا أيضا يكون حجة. قلنا ظهور الألفاظ في معانيها، اللفظ له معنى يظهر أنه هو هذا المعنى المراد. الإمام يبي شيء، أنا من ينقل يستعمل اللفظ في المعنى، الهدف منه أنه يفهمنا المعنى، يبيه ما يبينا بس ناخذ ألفاظ، ما قاعد يتكلم مع واحد ياباني أن ياباني يحفظ الألفاظ، مو هدف الألفاظ بما هي ألفاظ، بل الألفاظ بما هي جسور إلى المعاني، طريق إلى المعاني. فالألفاظ الإمام يستعملها حتى يحول المعاني الموجودة في ذهني إلى ذهن السامع.
فهذا الظهور يكون في ظهور عند المراجع والعلماء.
الآن بعد ما قاعد إحنا نفصل بالموضوع، الآن هل مقدار نأخذه؟ الآن التفصيلات إنه أنا نقدر مثلا السؤال هذا السؤال يأتي، لأن أنت الآن موجود في هذا الزمان وإحنا نبي نعرف الظهور الموجود في زمان المعصوم عليه السلام. الآن الفقهاء يفهمون شيء من الرواية حجة أو ليس بحجة، هذا بروحه بحث. فإحنا ما قاعد ناخذ الآن الحلقة الأولى ما يعطيك تفصيلات بالموضوع، يعني هذا المقدار ظهور أهل اللغة في عصر المعصوم عليه السلام، الظهور الموجود عندهم كان حجة، بس هذا المقدار. الآن السؤالي كيف نستكشف هذا الظهور الموجود في عصر المعصوم، هذا ما يتناوله في الحلقة الأولى، هذا في البحوث الحلقة الثانية الحلقة الثالثة ممكن يصير تفصيل أكثر فيه.
نتكلم عن المعصوم وليس
عن
المعصوم،
عن كل حتى الناس، حتى الآن إحنا تفاهمنا ويا بعض شلون قاعد يصير على الظهور، على الظهور العرفي. إحنا بنقول إمام يعني خب بعد الآن بوجود الروايات الموجودة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، كذلك الروايات الموجودة عن النبي صلى الله عليه وآله، فأنا مرة قاعد أقول معصوم مرة قاعد أقول إمام، مرة ممكن أقول الأنبياء. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، فصار عندي قاعدة عنصر مشترك في الروايات الثلاثة في الأبواب الثلاثة، عندي شيء يسمى بحجية الظهور العرفي استعمل الفقيه في استنباط الحكم الأول في كتاب الصيام، في استنباط الحكم الثاني في كتاب الميراث، واستنباط الحكم الثالث أو الموقف الثالث في كتاب الصلاة، فصار عندي عنصر مشترك لأنه يتكرر في كثير من أبواب الفقه من أبواب الاستنباط. أحد الأشخاص يقول قاعد تمشي بطيء، يحتاج أمشي بطيء ويحتاج أسرع، يعني الاعتراض صار أنه ما ممكن أسرع أكثر من هذا، ما ممكن، لأن هاي أساسياتك للحلقة الثانية والثالثة. هذه إذا ما تضبطها هناك ما تقدر تضبط الأمور، لأن هاي نعم هناك ممكن أشرح لك أنا وقديك أستاذ ثاني مثلا يشرح لك شنو معنات حجية الظهور العرفي، بعد ما يعطيك تفصيلات يقول لك راجع الحلقة الأولى. إحنا نحاول نمشي خطوة خطوة حتى لو كان خطواتنا بطيئة، بس نفهم الكتاب من بعدين فيما بعد. تبي تدرس الكتاب بعد المطالب كلها موجودة بيدك، وتقدر أنت أيضا تخترع أسلوب آخر في شرح العبارات بطريقتك الفنية كأستاذ. شنو معنات الحجية؟ هذا نخليه بعدين رحيل. شنو معنات الحجية؟ رحيله بعدين معناته. أنه حجة، هل يمكن الاعتماد عليها المقدار الآن؟ هل يمكن الاعتماد على الظهور العرفي أو لا يمكن؟ هل الشارع سمح لنا باستعمال الظهور العرفي في فهم كلام المعصوم أو لا؟ فنسأل الظهور شنو؟ يعني ظهور الألفاظ في معانيها. شنو معنات العرفي؟ يعني فهم أهل اللغة. هل هذا حجة فهم أهل اللغة لكلمات المعصومين عليهم السلام حجة أو ليس بحجة؟ يمكن الاستعمال أو لا يمكن؟ قل نعم، بالدليل هذا الصغير اللي ذكرته بأنه لو كان يوجد طريق آخر لا ذكر المعصوم هذا الطريق الآخر، لكن لم يذكر هذا الطريق كان يتفاهم مع الناس على نفس الطريقة التي يتفاهم بها الناس. إذا ماكو طريق آخر معنى ذلك لا يوجد طريق آخر، فالطريق الوحيد للتفاهم بين الناس هو الظهور العرفي. بالبيت انت تروحون العبارات ترتبها بحيث تصير مضبوط فقرة كاملة عن هذا الموضوع. وإن شاء الله لعل نوفق أنه هم نكتب شرح للحلقة الأولى بس بعد ما ننتهي من التدريس منه. هذا الحين رابع دورة أنا أدرس حلقة الأولى، رابع دورة لا خامس دورة.
شيخنا ليش أنا أقول نسبة؟ لأنه يعني في الأشهر الثانية قلب الموضوع الصعب أصعب. أنا عندما يكلب مثلا رحيلا قراب مثلا في الصعب ومن أصول الرحمن تصعب وتراكمات الامتحانات راح يصير فينا آخر شيء ضغط شديد.
يعني شلون أقدر أسرع أنا في هذا؟ إنه لازم أشرح بها الشرح وأم لازم أكرر عدة مرات؟ أكو طريقة إن بس أشرح مرة واحدة وأقف بدون ما يصير أكو تساؤلات بعد؟ ما أدري يعني هذا المقدار الآن. أنا في بعض الأماكن نقدر نمشي بسرعة، مثل رواية في كذا رواية في كذا، هذا تقدر تمشي ما في شيء مصطلحات فيها. أما بعض الأماكن نوقف حتى أبين معنى المصطلح. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة. أيضا نستعمل حجية خبر الثقة في الرواية الأولى الثانية الثالثة. هل يمكن الاعتماد على خبر الثقة استنباط الحكم أو لا يمكن استنباط الموقف العملي أو لا يمكن؟ يقول نعم. طبعا ما هو الدليل؟ ما ذاكر الآن شنو الدليل. هل هناك روايات تقول بالاعتماد على خبر الثقة؟ لنفرض أنه وردت عندي رواية عن زرارة مثلا، يقول رواية افتراضية، قال المعصوم عليه السلام اعتمد على خبر الثقة، فمن هالرواية تقدر تثبت خبر الثقة حجية خبر الثقة؟ ليش ما تقدر؟ لأنه هو دليل ظني وانت تحتاج إلى دليل يقين. لو عندك روايات كثيرة متواترة بحيث صار عندك 20 رواية مثلا 30 رواية، كل الروايات عن زرارة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أشخاص مختلفين 30 واحد يقول قال المعصوم اعتمد على خبر الثقة، تقدر روايات متواترة تعطيك اليقين. فما دام أنه رواية واحد فمعناته ما تقدر تخليه حجية، تقول حجية خبر الواحد بخبر الواحد وصار عندك دور. لازم صار حجية خبر الواحد بالدليل اليقيني حتى يصير ما عندك دور فتقدر تعتمد. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. شنو العناصر الخاصة؟ ونحن بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب ابن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى. نفس الرواية بما هي رواية استعملناها في كتاب الصلاة ما تكررت في كتاب الصوم، نفس الرواية، ولا تكررت في الميراث. فكل رواية رواية في نفس الباب في نفس الاستنباط نفس الحكم صار عنصر خاص ما تكرر ما عندي. ونعرف العنصر المشترك من خلال تكراره في أبواب مختلفة. بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. ما معنى العنصر المشترك؟ ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. بل العنصر اللي هي عبارة عن قاعدة عامة، لو أنها قاعدة خاصة نقول أنها أمر خاص، مو قاعدة خاصة، أمر خاص، فنستعمله فقط في هذا المورد. مثلا قاعدة الطهارة، قاعدة عامة لو خاصة؟ خاصة فقط في الطهارة. لذلك فرقوا عندنا بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، واضح عندنا؟ ليش ما خلينا بعض العلماء يقولون ندخل القواعد الفقهية مع أصول الفقه؟ القواعد، لكن فرق أنه قواعد وأصول، قواعد عامة وقواعد خاصة في باب واحد. قاعدة الطهارة فقط تأتيك في كتاب الطهارة، ما يكفي في كتاب الحج ولا الصلاة ولا الميراث. ففرق. وطبعا ما هو الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ إذا مرة صار أذكر لكم الفرق بينهما. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. لكن بعدين فقيه يسوي يجيب هذه العناصر الخاصة العناصر المشتركة يطبخها ويا بعض، يعطيك الموقف العملي جاهز، يعطيك السندويشة. الطبخ انت بعد مو شغلنا، هذا الفقيه يطبخ، عبارة عن طبخة على نار هادية، يظل أحيانا أسبوع شهر شهرين على حسب المسألة. بعض المسائل تحتاج إلى بحث شهرين ترى عند الفقهاء، مسألة واحدة من هذه الاستفتاءات اللي تأتي للمكاتب تشوف أن الجواب ييك بعد شهر، لأن بعض مسائل مستحدثة، مثلا مسألة مستحدثة يحتاج أن الفقيه يبحث في المسألة. فعلى كلام أحد العلماء يقول بأنه أحيانا ما نقدر المسألة الشرعية نجاوبها في الهواء الطلق وإحنا قاعدين على كراسي، لابد نروح نبحث عن شهر وشهرين في المسألة بعض المسائل إلى أن نجد الجواب. فعلمانا ما عندهم الاستعجال في استنباط الحكم الشرعي، على حسب المسألة. وماكو عالم تعطي كل الأسئلة خاصة بالمسائل المستحدثة. فالمسألة الآن جديدة، الآن الدزل المرجع نفس الوقت بالتليفون يجاوبك، يقول لا ما يقدر، لابد أن يبحث أول في المسألة. مو قضية أنه شنو مزاجه، شنو أنه يأتي إلى ذهنه، ومثل نفض المخالفين مباشرة يجوز حرام، زين مباشرة قد يعطيك الجواب لأنه ينبني على الاستحسان. احنا ما عندنا استحسانات، الفقيه لابد أن يرجع إلى الكتاب والسنة حتى يشوف أنه أكو عندنا دليل أو ما عندنا دليل. وقد بعض البحوث تأخذ منهم شهر مثلا حتى يبحثوا، شهرين أحيانا بعض حتى يرجع إلى كل الروايات يبحث. الآن روايات نفرض موجودة بس عن الصلاة في كتاب الصلاة، أحيانا الفقيه يروح رواية موجودة في الحج يستفيد منها في كتاب الصلاة. انت من تراجع الوسائل الشيعة عندنا مصنفين على العناوين، قد اكو رواية موجودة في كتاب اخر ما موجود ضمن كتاب الوسائل، الفقيه لا يعلم وينه. اللي عرف يربط بين الروايات المختلفة في الابواب المختلفة تبين اعلميته في استنباط الحكم الشرعي في كيفية فهم الروايات، حتى يكون هو الاعلم، يعني هو الاقدر على استنباط الحكم الشرعي. طبعا هذا العلماء يعرفون من هو الأعلم ما الأعلم، لذلك نرجع إلى أهل الخبرة. ما إنسان بعيد عن الحوزات يقول فلان أعلم وفلان أعلم ما يقدر يعرف. فإذا العناصر المشتركة تتكرر في كثير من أبواب الفقه، فندرس العناصر المشتركة في علم الأصول وندرس العناصر الخاصة في كل مسألة ويمزج الفقيه بينهما ثم يعطينا الموقف العملي حسب استنباطه. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك، المدرك يعني الدليل والأدلة، المدارك نقول مدارك الأحكام يعني أدلة الأحكام. وعندنا كتاب مدارك الأحكام، أسف راح اسم العالم مني على كله، والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك الخنساري، للخنساري خنساري رضوان الله تعالى عليه، أو على الكتاب خوانساري يكتبون رضوان الله تعالى عليه، أظن في 8-9 مجلدات. والمدارك الخاصة أو كتاب مدارك الأحكام، عفوا مدارك الأحكام للعاملي، أيضا كتاب مدارك الأحكام، هذا يستندون في الاستنباط يرجعون للعلماء. والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الروايات، شوف أنه نقدر نعتمد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها، يقيمها قيمة يعني تقييمها، يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن، هل هي روايات ثقة أو ليست روايات ثقة، ويحاول فهم ألفاظها، فإذا يقيمها من حيث السند ثم يأتي إلى المتن والدلالة ويحاول فهم ألفاظها يعني دلالة الرواية وظهورها العرفي وأسانيدها. إذا تقييم للرواية من حيث السند والمتن، من حيث السند هل يمكن الاعتماد على هذه الرواية أو لا يمكن، من حيث المتن يحاول فهم الألفاظ. نعم العناصر الخاصة، بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور، فالدلالات الظاهرية حجة أو ليست بحجة، الدلالة الظاهرية حجة أو ليس بحجة، ليست بحجة، يبحث عن حجية الخبر وهكذا. لكن في البحث الفقهي هذا الأصولي الذي هو يكون فقيه، وما يصير فقيه بدون ما يكون عند القواعد المشتركة، هو منقحها باحث فيها، يعني قبل لا يروح إلى استنباط الحكم الشرعي لابد أنه يكون عنده كتاب في الأصول، القواعد اللي هو يبحث فيها ويقول أنه يجوز الاعتماد على هذا لا يجوز الاعتماد على هذا. فالبحث الأصولي لازم ينتهي منه، ما يصير فقيه بدون ما يكون عنده أصول فقه، ما ممكن. اثنينهم يحتاجهم، يحتاجهم اثنينهم، ما تقدر تستنبط بدون الروايات الخاصة ولا تقدر تستنبط بدون القواعد العامة، لابد تمزج بينهما حتى تأتي تستنبط الموقف العملي.
يعني يبحث
القواعد يثبت ان هذه القاعدة اعتمد عليها، هذه القاعدة ما اعتمد عليها، بعدين ينتقل الى الفقه،
يعني
مدمج، بعدين ينتقل الى الفقه، يقول انا هذه القاعدة التي نقحتها وتبنيتها الان اطبقها هنا. فالمجال الفقه مجال تطبيق العناصر المشتركة، يمزجها مع العناصر الخاصة فيستخرج الموقف العملي. مرة ثانية السؤال، لازم يبحث، لازم يعني ينقحها الفقيه، ما يقدر انه بدون ما يكون عنده العناصر المشتركة ما يعتمد على اصول اخر، هو لازم يبحث في المسألة. نفرض الان حجية خبر الثقة يمكن الاعتماد، حجية خبر العدل، حجية خبر الثقة يعني غير الامامي الاثنى عشري، يمكن الاعتماد على اخباره او لا يمكن، بعض العلماء ما يعتمدون على خبر الثقات، فقط خبر العدل، يقول ما اعتمد على غير اللي يكون من اتباع اهل البيت عليهم السلام، انا ما اعتمد على روايته، ما يعتمد. اكو مثلا السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الاول الشهيد الثاني، ما ياخذون بروايات الثقات، فقط روايات العدل، يقول لي فلان فلان من الزيدية من اهل السنة مثلا، من الكيسانية، من الافطحية، من الافطحية الكيسانية، على كل هذه المذاهب المختلفة، يقول حتى لو يكون ثقة ما اخذ بروايته، فقط انه يكون رواية العدل فقط يمكن الاعتماد عليها.
يقولون العناصر الخاصة بالمواد والعناصر المشتركة هي الأدوات.
ما أدري الآن التعبير أدوات، قل بالعكس، قل العناصر المشتركة الأدوات والعناصر الخاصة المواد. مثل خلينا نشبه بالنجار، يمكن يطرح المثال الشهيد فيما بعد، أنه نجار عنده أدوات، منشار مطرقة ومدري شنو مسامير وكذا، بعد ذلك يأتي إلى المواد الأخشاب فيصنع منه الطاولة ويصنع منه السرير. فقل العناصر المشتركة الأدوات والعناصر الخاصة المواد. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، يقول لك هذا عنصر مشترك هذا عنصر مشترك هذا عنصر مشترك، بعد أكثر من هذا، بل يحدد أيضا درجات استعمالها. إذا العنصر المشترك له دوائر، دائرة ضيقة، دائرة متوسطة، دائرة واسعة. قل دائرة الصلاحية، هل يمكن التطبيق في هذا المكان أو لا يمكن التطبيق؟ فالأصول يأتي مثلا، نقول الظهور حجة، هل تقصدون ظهور الروايات، ظهور الألفاظ في الروايات والظهور القرآني، ولا فقط ظهور الروايات؟ لأن بعض علمائنا أيضا يقولون الظهور القرآني ليس بحجة، القرآن فقط يفهمه من خوطب به، يعني المعصومين عليهم السلام. إحنا ما نعرف، إحنا نرجع إلى روايات المعصومين، شو يقولون في الآية إحنا نقول. يعني أنت ما مو من حقك تفهم شيء من القرآن، المعصوم يفهم. إذا تأتي آية قرآنية تروح للروايات، شوف أكو فيها رواية ولا ما فيها، ما فيها رواية الآية أنت تسكت، تقول ما أفهم من الرواية شيء. طبعا العلماء يردون عليهم أنه هذا القرآن أنزل للناس، فإذا أنزل للناس فإذا القرآن هو يقول أنزل للناس بمعنى الآيات أنه للناس، فكيف الله عز وجل ينزل القرآن للناس ويقول للناس لا تفهمون من شيء؟ مو معقول. هذا يرد أنه ما دام أنه منزل للناس فالناس يفهمون من شيء. نعم يفهمون منه. الآن حجة في الدين أو ليس في حجة في الدين ما قاعد نناقش، نقول للناس يفهمون منه. لذلك مو أنه فقط حينما تقرأ القرآن أنت تقرأ الفاظ، يطلب منك التدبر في القرآن، التأمل في الآيات، والتدبر مطلوب من كل واحد، لكن كل واحد على فهم، يفهم هو منه شيء، أنت الشخص تفهم شيء، ذاك يفهم شيء مضاد. يأتي العالم من الآية الواحدة يفهم لك 20 معنى، يقول معنى الأول معنى الثاني الثالث، ويحاول الآن يرد المعنى الأول غير ممكن، الثاني غير ممكن، المعنى الثالث ممكن، المعنى الرابع مو ممكن، المعنى الرابع. وهكذا تتعدد فهم العالم، يصير بالطلاع الأوسع، يصير عنده هذه الآية تعطيه 20 معنى، أنت بالنسبة لك تعطيك معنى، ومعنى قد يكون مخالف للدين، مخالف للدين، هذا الفهم ليس حجة في الدين، فهمنا كأناس عاديين. نعم بعض الآيات فهم مشترك بين العالم والعامي، لكن بعض الآيات ما يكون فهم مشترك بين الاثنين، العالم فقط يستطيع أن يفسر هذه الآية. وأما بنعمة ربك فحدث، الناس يفهمون منه، يعني أظهر اللي عندك، عندك فلوس أظهرها، بين للناس أنه عندك فلوس، ابني بيت كذا، يعني الفقفقة الموجودة عندك أظهرها أمام الناس، هذا فهم الناس العاديين. والآن العالم لما يفهم، وأما بنعمة ربك فحدث، يرجع للروايات بنعمة الولاية مثلا، حدث بنعمة الولاية، لأن أظهار النعمة، كلمة حدث يعني تتكلم ما يتناسب مع أنه تظهر الأشياء الموجودة عندك. فإذا يتناول الآية من حيث المتن ويبين المعاني الموجودة، طبعا بالرجوع إلى الروايات، الروايات أيضا تهدي الإنسان، تهدي الفقيه إلى معاني الآيات. فإذا تبين درجات الاستعمال، يعني دائرة الصلاحية، هل الظهور مطلقا حجة أو فقط الظهور في الروايات والظهور في القرآن غير حجة؟ صار عندي دائرة ضيقة، دائرة واسعة، هذه درجات الصلاحية أو درجات الاستعمال أو دائرة الصلاحية. ويحدد أيضا العلاقة بينها، العلاقة بين العناصر المشتركة، يأتي في مبحث التعارض، ما هي العلاقة بين الأدلة؟ حينما يكون عندنا دليل محرز يتعارض مع أصل عملي، أيهما نقدم؟ محرز. ما هو الدليل على أنك تقلد من المحرز؟ قلنا المحرز، شنو الدليل؟ ليش ما أقدم الأصول العملية؟ لازم يكون عندك دليل يقينك. لا، المحرز إذا كان ظني والأصول العملية شو يعطيك؟ مقارنة تصير بينهم. زين، فإذا ظني مع الأصل تقول يقيني أنا أقدم اليقين، والظني مع الأصل العملي شو تسوي؟ صار ظن مع أصل عملي، أيهما نقدم؟ هذا يبحثون أيضا فيه. نفس الأصول العملية لما تصير بينهم تعارض، تعارض بين البراءة والاستصحاب، أيهما نقدم؟ ولماذا؟ هذا لماذا مهمة، مو أنه قضية مزاجية. فإذا يصير عندنا تعارض بين دليل عقلي ودليل روائي، أيهما نقدم؟ حتى الدليل العقلي قدمه ما نقدمه، وعندنا رواية والدليل العقلي خلاف الرواية، شو تسوي؟ نقول رواية قطعية مع دليل عقلي قطعي، كيف تحل التعارض بينهم؟ هذا يقيني وهذا يقيني. رواية ظنية مع دليل عقلي ظني، أيهما تقدم؟ دليل عقلي التعارض مع الأصل العملي، أيهما تقدم؟ فإذا يحتاج أن نبحث العلاقة بينها حتى تصير عندنا قواعد عامة في تقديم أي الطرفين على الطرف الآخر. والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. فإذا راح يحدد لك علم الأصول، يحدد القواعد العامة يعني العناصر المشتركة، يحدد دائرة الاستفادة من القواعد اللي هو الظهور والظهور القرآني كمثال، ثم يحدد العلاقة بين القواعد اللي هو مبحث التعارف. فيحدد العناصر، يحدد لنا دائرة الصلاحية، ويحدد عندنا التعارض بينها يبحث فيها. فإذا صار عندنا ثلاث بحوث: تحديد العناصر، دائرة الصلاحية، والتعارض بين الأصول، بين القواعد، بين العناصر المشتركة، بين الأدلة، بين القواعد، بين القواعد، بين العناصر المشتركة، التعارض بين العناصر المشتركة. نعم، مو ناسي. نقف على موضوع علم الأصول، خلنا نأخذ السؤال. نعم، تفضلوا. لا، في شغلات ثانية أكيد عناصر مشتركة موجودة، رح نتناولها في البحوث القادمة إن شاء الله خلال الكتاب، رح يذكر العناصر المشتركة ويبينها حتى الأدلة بمستوى مبسط في الحلقة الأولى، والحلقة الثانية التفصيل. السؤال: بين حركة الفقيه حينما يستنبط موقفا عمليا، يعني حركته إلى أن يصل نتيجة آخر شيء، يعطيك المسألة، مسألة واحد يعطيك المسألة، فهذه الحركة إلى أن يصل إلى استنباط الموقف العملي بالتدريج، أولا ثانيا ثالثا، وتشرح شويها، خلي يكون في صفحة على الأقل الشرح، يكون مو تعطيني كلمات مختضبة واحد اثنين ثلاثة وانتهى، لا، اشرح ما شرحنا، مو بالتفصيلات اللي أعطيناها، بالمقدار اللي يبين فهم الطالب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.